نواني. خب في مشكلة في الصوت. خب كان الكلام فيما سبق في البحث في أن الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة، واستدلنا على ذلك بموثقة السكوني. قلنا بأن البحث في هذه الرواية يقع في جهتين: الجهة الأولى الجهة الدلالية، والجهة الثانية الجهة السندية. وقد تم الكلام في الجلسة السابقة عن الجهة الدلالية، وأثبتنا من خلال هذه الرواية أنها تامة على إثبات أن الماء المضاف ينفعل بملاقات النجاسة مهما كان مقداره، إلا أن الكلام يقع في الجهة الثانية وهي الجهة السندية. إذا راجعنا السند فإن هذه الرواية منقولة في كتاب التهذيب، هكذا نص السند: محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. ومحمد بن أحمد بن يحيى كما تقدم علينا صاحب كتاب نوادر الحكمة، وذكرنا مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي الخلط بين محمد بن يحيى العطار ومحمد بن أحمد بن يحيى، فمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة الذي مر ذكره سابقا ولا إشكال في وثاقته. وطريق الشيخ الطوسي إلى صاحب النوادر اللي هو محمد بن أحمد بن يحيى تام بلا إشكال. خب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن كذا تمت الرواية. هذا السند متكرر كثيرا، يعني إبراهيم بن هاشم ينقل عن النوفلي ينقل والنوفلي ينقل عن السكوني، هذا السند متكرر كثيرا في رواياتنا. فحينئذ ينبغي إيقاع الكلام في صحة هذا السند وعدمه، والبحث في هذا السند يقع في إبراهيم بن هاشم أولا، وفي النوفلي ثانيا، وفي السكوني ثالثا. لكن لكي لا يطيل البحث علينا نجزئ الأبحاث في طيات الكتاب، فنبحث اليوم عن النوفلي وعن السكوني، ويأتينا إن شاء الله بعد ذلك بمناسبات نتكلم عن إبراهيم ابن هاشم. خب لكي لا يطيل البحث، وما سأذكره الآن عن هذين وهو النوفلي والسكوني أيضا جزء البحث، ولعله بعض الأبحاث تأتينا والنكات في طيات الكتاب لكي نجزئ الأبحاث على الكتاب لكي لا يطول بناء البحث. الآن إبراهيم بن هاشم خلاصة النتيجة أنه ثقة بلا إشكال، وهناك 4 أو 5 طرق لتوثيقه، هاي النتيجة النهائية. لكن كيف وكذا هاي بحث موسع أن نؤجله إلى وقت آخر. نتكلم أولا عن السكوني، بعد ذلك نأتي للنوفلي للارتباط البحث بين السكوني وبين النوفلي، والبحث عن النوفلي متوقف ما عن البحث عن السكوني، فنقدم البحث عن السكوني أولا. الآن حين إذا بحثنا مفصلا نعطيكم الأسماء عشان تبحثون. البحث الأول يقع الكلام عن السكوني. السكوني هو عبارة عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، إسماعيل بن أبي زياد. إذا أردت أن تلاحظ ترجمته في كتب الرجاليين فابحث عن إسماعيل بن أبي زياد، وابحث أيضا عن عنوان السكوني، لأنه مثل معجم السيد الخوئي يبحث عن الأسماء ويبحث عن العناوين، فقد يؤجل البحث عن إسماعيل بن أبي زياد إلى اللقب إلى ويبحثه عن السكوني، خصوصا أن السكوني كثير لعله أغلب الروايات إن لم نقل جميعها لم يذكر اسمه إسماعيل بن أبي زياد، كل يذكرون ماذا أن السكوني، فلعله البحث ترونه في بحث أن السكوني هناك. على أي حال إسماعيل بن أبي زياد السكوني من العامة، ووقع كلام كثير بين علمائنا في توثيقه وتضعيفه، ولكل رأي قائل من الكبار ومن العظام ومن المحققين، لكل قول قائل من المحققين. فذهب بعضهم إلى أنه لا طريق لتوثيق السكوني بعد عدم وجود نص على توثيقه من كتب الرجاليين المتقدمين، فالكتب الرجالية المتقدمة كالكشي والنجاشي والشيخ لم يتعرضوا إلى توثيقه، وهذا موجب لفقد نص خاص من كلام الرجاليين، والطرق العامة المذكورة كلها محل إشكال عندهم التي سنذكرها. ولهذا تسقط روايات كثيرة عندنا عن ماذا؟ عن الاعتبار، لأن كثير من الروايات ورد في طريقها السكوني، فتحصل عندنا نوع ما تقريبا ماذا؟ روايات كثيرة تسقط عن الحجية ببركة ولا بركة بهذا أنه ماذا؟ أن السكوني صار ضعيف أو لا طريقة إلى توثيقه. في قبال ذلك ذهب أيضا غير واحد من المحققين كالمامقاني في تنقيح المقال، والسيد الخوئي وتبعه عليه أكثر تلامذته، بأن السكوني ثقة بلا إشكال، وذكرت عدة طرق لتوثيقه، فنذكر ها هنا الطرق التي ذكرت لتوثيق السكوني. الطريق الأول إكثار علي بن إبراهيم الرواية عن في تفسيره، إكثار علي بن إبراهيم القمي الرواية عن في تفسيره، قال في تفسيره حط عليها 4 خطوط مهمة. ليش؟ لأنه علي بن إبراهيم صاحب كتاب تفسير القمي في ديباجة ومقدمة كتابه استظهر غير واحد من الأعلام أنه إنما ينقل الروايات التي يعتمد عليها والتي يكون طريقها تام السند وثقات، لا ينقل أي رواية، ينقل الروايات التي يكون طريقها طريقا تاما وأصحاب السند فيها ثقات، وهذا كتاب كتبه للاعتماد عليه لا أنه فقط لتجميع روايات وما شكل ذلك. فإذا كان علي بن إبراهيم فقط رواه في كتابه رواية واحدة يوجد في سندها من؟ السكوني، بل أكثر الرواية عن، فإكثار علي بن إبراهيم الرواية عن في تفسيره الذي عده للعمل يعتبر توثيق عملي، وإلا لو لم يرى علي بن إبراهيم وثاقة السكوني لما أكثر الرواية عن في كتابه، فنفس إكثار الرواية عن يلازم الاعتقاد بوثاقته، وعلي بن إبراهيم من المتقدمين، فيكون هذا من باب التوثيق العملي من المتقدمين، لأن التوثيق على قسمين، إما توثيق باللفظ بأن يأتي النجاشي الشيخ يقول فلان ثقة، وإما أن يكون توثيق عملي وهو العمل بنفس رواياته. وحيث أن علي بن إبراهيم من المتقدمين وأكثر الرواية عن في الكتاب الذي يعتقد أنه حج بينه وبين ربه والذي يعتمد عليه وينقل الثقات، فهذا يكشف ماذا؟ أن علي بن إبراهيم يعتقد وثاقة من؟ السكوني، فهذا بمثابة توثيق عملي للسكوني. واضح الدليل؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن علي بن إبراهيم القمي نشر أحاديث الكوفيين في قم مع ما كان عليه علماء قم من التشدد الكبير في الرواية، معروف أهل قم غير الكوفيين غير البغداديين، كلين من بغداد، القمي والصديق دلين أستاذ كله من قم، وكانت قم جدا متشددة في الرواية، حتى أنه الشخص الذي ينقل عن الضعاف يضربونه ولا ينقلون عنه، بل قد يطردوه من قوم، كما حصل في من؟ في أحمد بن محمد بن عيسى بن خالد البرقي وغيره طردوهم من قوم مع أنهم ليس عليهم مطعن في نفسهم، رووا يمكن روايات هم اعتقدوا أنهم يروونها عن الضعاف وأنهم يعتمدون المراسيل، اتهمهم باعتماد المراسيل فطردوهم من قوم. سربرستي وضع أنه كان أنهم قوة، كان أنهم سيطرة بحيث أنهم يستطيعون أن يطردون شخص من قوم، يعني مسيطرين لهالدرجة أنه يطرد إنسان من قوم. فكانوا متشددين في الرواية، معروف يعني في الرجال تراجعون مدرسة قوم في الرواية، ما ينقلوا ما يقبلون أي واحد ينقل رواية، بل أنهم واحد في مغمز خلاص قاطعون في نقل الرواية لا ينقلون عنه، ما بالك أن علي بن إبراهيم نشر أحاديث الكوفيين في قوم، فكان محل تسالم عندهم وقبول في قوم.
بالنسبه
للكوفيين
ما في
تشدد، لا ولا بغداديين، اما قوم لا، يعني الشغ السكوني هو الذي نشر احاديث الكوفيين في قوم، يعني من الذين الاشخاص الذين نشروا احاديث الكوفيين في قوم. نعم نفس السكوني. نعم نجا قوم نقل الروايات وما احد اعترض عليه واخذوا به. لا سكوني علي بن إبراهيم أول من نشر هذا، قلنا نشر ما قلنا أول. علي بن إبراهيم القمي كما سيإبراهيم ابن علي بن إبراهيم ابن هاشم كما سيأتي ماذا نقل أحاديث، أول من نقل الأحاديث. أما السكوني هو ناقل للأحاديث لا أنه أول، يعني الفرق بينهما في السابق واضح.
علي متقدم على إبراهيم بن هاشم، فكيف يكون هذا؟
لا إحنا نقول الآن هم ذاك دعوة، يعني أو سيأتينا في إبراهيم بن هاشم هذه الدعوة ادعاها ظهر الكشي أن علي بن إبراهيم أول من نقل أحاديث الكوفيين في قوم، هذا محل كلام عندهم في يعني جاء إبراهيم بن هاشم، لكن الثابت عند السكوني أنه نشر أحاديث الكوفيين بقوم واضح. الدعية في إبراهيم بن هاشم أنه أول، لكن هذا محل نزاع عندهم في الرجال.
الحين القمي نشر رواية الكوفيين في قوم،
من السكوني؟ السكوني نشر أحاديث الكوفيين في قوم. نعم فجاء قوم ونشر أحاديث الكوفيين في قوم، نفس نشر أحاديث الكوفيين في قوم ماذا موجب لماذا لوثاقة الشخص لأنه محل قبول. لا 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 نفس السكوني لا مو إذا قلت علي بن إبراهيم في اشتباه، علي ما له علاقة أنا كلام بالسكوني. السكوني هو الذي نشر أحاديث القمي الكوفيين في قوم مع ما كان عليه أهل القوم من التشدد وماذا والاحتراز عن النقل، فهذا يكشف على أنهم تسالموا على ماذا على الأخذ به، فهذا يكشف عن وثاقته. واضح الطريق الثاني؟ هذه دعوة أنه إبراهيم بن هاشم أول من نقل أحاديث الكوفيين في قوم، هذه محلها يأتينا إن شاء الله إذا تعرضنا لإبراهيم بن هاشم، وهذه مناقشة عند غير واحد من الرجالين، وإلا ثبت أن قبل نشروا أحاديث الكوفيين في قوم. خب هذا بالنسبة إلى الطريق الثاني. الطريق الثالث أن بعض أصحاب الإجماع قد رووا عن السكوني كجميل بن دراج، بعض أصحاب الإجماع نقلوا ورووا عن السكوني، ثبتت روايتهم عن السكوني، فبناء على نظرية أصحاب الإجماع أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يكون السكوني ماذا يكون السكوني ثقة ببركة نظرية أصحاب الإجماع. هذا الطريق كم؟ الطريق الثالث. الطريق الرابع أنه ورد في كامل الزيارات لجعفر بن قولوي، فبناء على هذه الكبرى أيضا يكون ثقة. لا مو مباشر، ما ورد في الأسانيد. شوفوا خذها قاعدة في الكتب، إذا قال لك ورد في الأسانيد يعني ما يقصدون شيخ مباشر، إذا قالوا شيخ مباشر يريدون يقولون شيخ مباشر يقولون شيخ مباشر لجعفر بن قولوي، فإذا أي كتاب رأيت أنه ورد في أسناد يعني خلاص تعرف أنه هذا مو شيخ مباشر، لأنه لو كان شيخ مباشر يصرحون أنه شيخ مباشر. فهو ورد في تفسير، ورد في ماذا؟ في أسناد كامل الزيارات لجعفر بن قولوي فعلى المبنى. هذا طريق كم؟
رابع.
طريق الخامس يرجع لطريق نفس الأول تقريبا، بس يمكن بيان بطريق آخر، أنه ماذا؟ أنه ورد في ماذا؟ أسناد تفسير القمي. الأول إكثار علي بن إبراهيم الرواية عن، قد ما نقبل أنه كل شخص ورد في أسناد ماذا؟ أسناد كتاب تفسير القمي فهو ثقة، لكن إكثار علي بن إبراهيم الرواية عن نقول نفس الإكثار قد تكون طريق إلى التوثيق، واضح. هنا لا نقول مجرد أنه ورد، يعني أنا نتنزل يعني مرحلة أقل، يعني مجرد أنه نقل وورد في كتاب ماذا تفسير القمي في الأسنان فهو ثقة، هذه أقل مؤنة من الإكثار. واضح. هذه كم طريق؟ 5 طرق. الطريق السادس وهو ما ذكره في الكتاب، وهو ما اعتمد عليه السيد الخوئي، وأكثرهم اعتمدوا على هذا الطريق، يعني بعض الطرق فيها مناقشة عندهم. خب نقول إذا راجعنا كتاب العدة، عدة الأصول للشيخ الطوسي، فنرى أن الشيخ الطوسي ذكر هناك أن العصابة عملت بروايات بعض العامة، العصابة يعني الأصحاب عملت بروايات بعض العامة كحفص بن غياث، وذكر من هؤلاء السكوني. إذن الشيخ الطوسي في كتاب العدة نقل أن العصابة اتفقت على العمل بروايات السكوني. إذا ضممت إلى ذلك أن الأصحاب لا يعملون بالرواية الضعيفة، خصوصا أن الشيخ الطوسي ذكر هذه العبارة في العدة عندما كان يتكلم عن شروط العمل بالخبر، فقال يشترط في العمل بالخبر أن يكون الشخص مثلا متحرز، لا يكذب، ولا يشترط سلامة العقيدة، هذا محل الشاهد كان، ولا يشترط. ولهذا العصابة عملت بروايات بعض العامة ولم يتوقفوا في العمل برواياتهم وإن كانوا من العامة. فهنا الشيخ الطوسي عندما يقول أن الأصحاب عملت بروايات السكوني، والحال أن الأصحاب ومنهم الشيخ لا يعمل بروايات الضعيف، لا يعمل بروايات ضعيفة، بل يشترط عندهم صحة السند ووثاقة رجال السند، هذا يكشف أن هناك تسالم عند الأصحاب على وثاقة السكوني، مو فقط يعني مش سهل، تسالم. وإلا لو لم يوجد تسالم من الأصحاب على وثاقة السكوني، كيف أجمعت العصابة على ماذا؟ العمل بروايات السكوني. فإذا كان في نفسه ليس بثقة، كيف يعمل برواياته؟ شفت المطلب؟ لا يقال أنه لعله عملوا بالرواية من جهة الإطمئنان بصدورها ومن جهة الوثوق بمضمونها، إذ وقع نزاع عندهم أن الحجية لخبر الثقة أو لخبر الموثوق، صحيح؟ فقد يقال أن العصابة عملت بروايات السكوني لأنهم يرون حجية الخبر الموثوق للثقة، وبالتالي عملهم بروايات السكوني معناهم الإطمئنان بمضامين روايات السكوني لا وثاقة السكوني. شفت المطلب؟ لأنهم لا يشترط عندهم في الخبر أن يكون الرجال ثقات، المهم أن يكون هناك وثوق بالصدور. نقول في مقام الجواب أنه لو كانت عندنا رواية خاصة معينة مشخصة لقيل في حقها أنهم لعله عملوا بالرواية من باب الإطمئنان بصدورها، أما جميع روايات السكوني، كل الروايات للسكوني بالمئات كلها أطمئنوا بصدورها، ما هي الميزة فيها روايات السكوني؟ يعني ما هي الميزة في جميع هذه الروايات السكوني أنهم فيها قرانة أطمئنوا بصدورها؟ هذا من البعيد جدا بمكان لا يحتمل، خصوصا مو بس السكوني، ذكر غيره، حفص بن غياث وحفص بن كلوب وغيره من الأصحاب، فهذا يكشف قطعا أنه إنما أصحاب عملوا بروايات السكوني لوثاقته. واضح. وبالتالي هذا توثيق، ماذا توثيق ماذا من الشيخ، مو توثيق من الشيخ، يعني هذا نستفيد من كلام الشيخ الطوسي، تسالم الأصحاب على وثاقته. شفت المطلب؟ ولو تنزلنا وقلنا أنه لا يستفاد تسالم الأصحاب فلا أقل أن من هؤلاء العصابة الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي لو كان مخالفا لهم لابد أن ماذا؟ لابد أن يبين رأيه ويقول هذا ما أجمعت عليه العصابة غير مقبول، ونحن لا نعمل بروايات السكوني. فنفس سكوت الشيخ الطوسي بعدما ذكر كلام الأصحاب يكون تقريرا لكلام الأصحاب، فيكون هو من أحد العصابة المجمعين على هذا الكلام، فلا أقل يكون هذا كما يعبرون شهادة ضمنية من الشيخ الطوسي بوثاقة السكوني. يعني ما قلنا أنه تسالم موضوع، لا أقل نتنزل نقول نفس الشيخ الطوسي ماذا يشهد بوثاقته. والشيخ الطوسي إذا شهد بوثاقة شخص فحين ذن يؤخذ بقوله لأنه من المتقدمين. وإشكال الحدسية الذي يراد في توثيقات المتأخرين المتقدمين نأتي أيضا هو نفس الإشكال يراد، هي مطلب عام أنه قد يقال أن هذا فيه حدس فأصالة الحسية تجري في المقام كما نوقع في الرجال. لا بالعكس، إن واضح الحسية لا، الشيخ الطوسي من أحد المجمعين. يعني لو كان يعتقد بأنه لو كان هذا الإجماع إجماع مدركي مثلا لا وهو يخالف له خالفهم، تقول أنت يحتمل المدركية، احتمال المدركي كما أنه موجود في هذا المورد موجود في جميع توثيقات المتقدمين، والجواب الذي يرد عليه هناك في إشكال الحرسية يأتي هنا أيضا نفس الفكرة. خب، وبالتالي يكون عبارة الشيخ الطوسي دالة على المطلوب. واضح الفكرة؟
عبروا مثلا أو خلينا نقول في فرق بين أن يروي عن الإمام الصادق وأن يكون من أصحاب الإمام الصادق.
نعم، قد يكون شخص من أصحاب الإمام لكن لا يروي.
لا يعني إذا عبروا عن أنه في السكوني مثلا.
نعم.
لو عبروا عن أنه من أصحاب الإمام الصادق.
يعني في طبقته. لا، غاية ما بس يحددون طبقة أنه فيها طبقة فقط. يعني لو جيت رواية عن السكوني عن الرضا يقولون هي فيها سقط. هذا دائما يعبرون يحددون طبقة الشخص لكي يبينون في بعض الأحيان في سقط الرواية.
نعم.
فقط تحديد طبقة ما يدل على وثاقته. خب، ما يمكن أن يقف أمام هذه الأمور الستة؟ أن الشيخ الصدوق عدة حيثيات، مطلب طويل الذيل بس أنا قاعد أختصر، أن الشيخ الصدوق لم يعمل بما ينفرد به السكوني. الشيخ الصدوق كثيرا ما في غير مورد من كتبه ينقل روايات عن السكوني يقول أنا لا أعمل بروايات السكوني، إذا انفرد بالرواية لا أعمل بها. فقد يقال أن عدم عمل الصدوق برواية السكوني ماذا؟ تضعيف له للسكوني، وإلا لماذا لم يعمل بروايات السكوني؟ لا هو ليش؟ هذا في بحث الرجال. لا هي بحث الرجال يقولون أنه الشخص إذا كان ضعيفا فما ينفرد به لا يعمل برواياته، أما إذا كان ليس منفردا به فتأخذ من باب التأييد لا من باب الدليلية. واضح؟ يعني لا، قد تكون فيها قرينة معينة، تكون قرينة يعني قد تكون في باب التعارض لعله تجعل مرجح بناء على أنه كل ما يورث الظن يعتبر مرجح في بعض النقاط الأصولية يستفاد منها في المطلب، لكن إذا انفرد بمطلب ولا يوجد هذا المدلول إلا من طريقه لا يعمل به. خب لماذا لا تعمل به؟ خب لا تعمل به إذا كان هو ثقة لابد أن تعمل به. فإذا عدم عمل الشيخ الصدوق بروايات السكوني دليل على أنه لا يرى وثاقة السكوني، وإلا لو كان يرى وثاقته لعمل برواياته. تفتي مطلب؟ لا يقال أن الشيخ الصدوق لم يعمل بروايات السكوني لأنه عامي والشيخ الصدوق لا يعمل بروايات العامة، فلعله لعاميته لم يعمل بروايته لا لعدم وثاقته اللسانية. فلا يكون حينئذ تعارض بين عمل الصدوق وبين كلام الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي استفدنا منه الوثاقة، والصدوق يقول لا نعمل لا أعمل أنا برواياته لا لمشكلة في لسانه وفي ماذا وثاقته في نفسه، لكن الرواية العامية أنا لا أعمل بها. واضح؟ فقد يقال أن الشيخ الصدوق لم يعمل بروايات السكوني لأنه عامي، وبالتالي هذا ما يضرب طرق التوثيق التي ذكرناها. لعدم اتحاد المصاب، لأن التوثيق ناظر إلى الوثاقة اللسانية، وكلام الشيخ الصدق ناظر إلى العمل بسبب وجود ماذا؟ أمر اعتقادي، وهو أنه عامي، فلعقيدته العامية لا نعمل برواياته. لكن نقول في مقام الجواب أن هذا بمكان من الضعف والسقوط، هذا الإشكال، لأنه ثبت أن الشيخ الصدوق يعمل بروايات العامة في أكثر من مورد، فقد عمل بروايات حفص بن غياث وغيره من العامة، فلا يسمع لهذه الدعوة. بالتالي قد يقال يتعين الإشكال، فحينئذ يحصل تعارض بين تضعيف الشيخ الصدوق وبين قرائن التي ذكرناها للتوثيق، وعند التعارض يكون الشخص مهمل. هذا الإشكال واضح. ونضيف على ذلك أن المضاعف ليس فقط الشيخ الصدوق، بل ابن الغضائري أيضا ضعف وصرح بالتضعيف. يعني ابن الغضائري صرح بتضعيف من؟ السكوني، فقال هو ضعيف. فقد يقال يحصل التعارض حينئذ بين ماذا؟ بين كلا الدليلين. تحقيق المطلب يحتاج إلى أجوبة عدة أسئلة، بس أنا أسأل ما جاوب عشان أثير المطلب. أو السؤال الأول، أن ما نقله الشيخ في العدة من دعوى الإجماع على روايات السكوني، هل هو مقبول أو ليس بمقبول؟ وهل تجري فيه أصالة الحس أو لا تجري فيه أصالة الحس؟ يعني أصالة الحس اللي نذكرها وقبلناها في كلام الرجال، تأتي في هذا النقل أو ما تأتي؟ هذا إشكال أو هي يحتاج إلى جواب. الشيء الثاني، أن كلام الصدوق هل يستفاد منه تضعيف السكوني؟ يعني عدم عمل الصدوق بما ينفرد به السكوني، هل يلازم ضعف السكوني أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث. بحث ثالث، بحث عام في تضعيفات ابن الغضائري، مر عليكم في الرجال بحث مفصل في تضعيفات الغضائري في عدة جهات، الكتاب اللي وصل إلينا، نسخة الكتاب، طريق الكتاب، هل تعمل بتضعيفات ابن الغضائري، قد يدعى بأنه يضعف لأجل المذهب، ومباحث طويلة في تضعيفات ابن الغضائري. فهل تضعيف ابن الغضائري مقبول لكي يعارض كلام العدة أو لا؟ البحث في عن الأجوبة في هذه الأسئلة يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث مفصل واضح وطويل الذيل، يحقق إن شاء الله في وين؟ في دراسات أعلى، ولعله إذا مر على النكتات، بعض النكات البسيطة نشير إليها. خب، لكن الذي عليه يعني رأي غير واحد خصوصا من المعاصرين أن الشيخ أن السكوني ثقة عندهم ولا يترددون في وثاقته، مع وجود كلام الشيخ مو بس الصدوق، بعض في قراءة أخرى للتضعيف، يعني في المراجع للبحث يراها إن شاء الله. هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى السكوني. بالنسبة إلى النوفلي، نأجل النوفلي عشان نأخذ شوية في العبارة. في العبارة لو نتكلم عن النوفلي اليوم، وش تبون؟ تحبون ها؟ حبي الله النوفلي عشان بعدين نرجع البحث. أما بالنسبة إلى النوفلي فالإشكال في جهته أعمق وأشكال. والنوفلي هو الحسين بن يزيد النوفلي، بن يزيد النوفلي، يعني بتراجع ترجمته راجع الحسين بن يزيد النوفلي.
بس يعرف طبعا أن الحسين بن يزيد
في الروايات لا، نوفلي كله النوفلي. نعم، حتى الحسين بن يزيد أنا ما شفت، كله النوفلي. نعم، الآن في طرق بين نكتة. خب، وقع الكلام، لم يذكر له توثيق في كتب الرجاليين، ولهذا ذهب غير واحد من المحققين إلى تضعيفه، تضعيف النوفلي، إذ لا طريقة إلى توثيقه. خب، وما يمكن أن يذكر كطرق لتوثيقه عدة أمور نذكرها هنا. الأمر الأول أنه مذكور في أسانيد كامل الزيارات، شوف هاي مسألة مبنى واجد يحل لنا مشاكل إذا خبرنا يعني ما شاء الله رجال يخرجون إلى التوثيق من حيز التضعيف والإهمال إلى التوثيق، فبناء على القاعدة فعلى هالقاعدة فيكون ماذا ثقة. القرينة الثانية ورود في تفسير ماذا قمي، قرينة الثالثة إكثار علي بن إبراهيم الرواية عن، لأنه كل ما أكثر الأحيان السكوني والنوفلي، كما أنه أكثر الرواية عن السكوني كذلك أكثر الرواية عن النوفلي في تفسيره أيضا اللي هو الأساس، أساس الكتابة مهم. هذه طريق ثالث. الطريق الرابع دعوى أنه من المعارف، تذكرون هذا المطلب أشرنا إليه سابقا، حيث ذهب بعضهم أن الشخص إذا كان له روايات عديدة وله كتاب وما شاكل ذلك ولم يتعرض له بقرح في كتب الرجاليين فيكون هذا دليلا على وثاقته، والنوفلي من ماذا من مصادق هذه القاعدة عند من وثقه بهذه القاعدة. يعني السكوني ما يعني السكوني ما شفت أنه وثق بالمعارف لأنه ما كان حاجة لتوثيق بالمعارف، لأنه أكثرهم اعتمدوا على يعني ما يذكرون كل الطرق على كلام الشيخ في العدة وينتهون، لكن هو أيضا من المعارف لو أردنا أن نقبل الموضوع. لكن ذكرت بالخصوص قضية المعارف في النوفلي لأن الإشكال فيها أزيد، لأن عبارة الشيخ في العدة يعني ما في طرق واضحة لتوثيق النوفلي، فلهذا يجون للسكوني يقولون ويكفي توثيقه ما نقله الشيخ في العدة نقطة، بس أنا الآن جمعت لكم كل الطرق حق توثيقه حسب المراجعة. خب من المعارف، فبناء على كبرى هذه النظرية تحتاج إلى تحقيق تقريب وبحث عن الصغرويات وكذا، بس بحث في الرجال واضح. فبناء على هذه الكبرى يكون النوفلي ثقة بلا إشكال، ولهذا الشيخ التبريزي أشكل على كثير من القرآن، بل لعله لم يتم عنده ولا قرينة على توثيق النوفلي، حتى في بعض كتبه الفقهية لا يرى وثاقة النوفلي أصلا، إلا في بعض الكتب المتأخرة يعني هو الذي يعني أخذ نظرية المعارف وآمن بها فوثق من خلالها النوفلي، وإلا قبل حتى قبل الشيخ التبريزي هي نظرية المعارف ما كانت كثير واضحة، ما موجود في عبارة السيد الخوي ولا في كلمات السيد الخوي ولا يعني حسب المراجعة حتى قبلها ما كانت واضحة، الشيخ التبريزي بوابها وآمن بها وبعد فيها ملامح خفية، لكن وثق من خلالها أشخاص عديدة منهم النوفلي، ولهذا الشيخ التبريزي ما عنده طريق إلى توثيق النوفلي إلا المعارف، ولا الطرق كلها اللي الآن سنذكرها كلها عندها محل إشكال. خب حسب مراجع كلمات كثير في تتبع فما عنده طريق إلا توثيق إلا كونه من المعارف. الطريق الرابع والخامس الخامس سنة وهو الذي اعتمد عليه أكثر الموثقين، ما أدري الآن الحدد إنكم هذا الطريق الذي سأذكر هو معتمد عندهم أكثرهم، يعني لأن أكثرهم ما يقبلون أسانيد كامل الزيارات ولا تفسير القمي ولا أكثر علي بن إبراهيم ولا نظرية المعارف، إذ قد إما لم تكن موجودة واضحة أو لا يقبلونها. هذا الطريق الأخير هو العمدة عندهم، يقولون أن الشيخ الطوسي عندما يقول أن الأصحاب أجمعت على عبا على العمل بروايات السكوني نفس هذا يقتضي بالملازمة إجماع الأصحاب على العمل بروايات النوفلي بالملازمة، نفس قول الشيخ أن العصابة أجمعت على العمل بروايات السكوني يلازم قيام إجماع عند الأصحاب على العمل بروايات من؟ النوفلي، لأنه أكثر وأغلب الروايات التي نقلت عن السكوني نقلها السكوني عن النوفلي، يعني عن النوفلي عن السكوني، يعني النوفلي نقلها عن السكوني واضح، والمفروض أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني وعملهم كما ذكرنا سابقا إنما بالثقات، فلا تصل النوبة إلى السكوني إلا بعد وثاقة النوفلي، لأن الذي ينقل عن السكوني هو النوفلي، فلو لم يروا وثاقة النوفلي لما عملوا بروايات السكوني، تفهم مطلب؟ والحال أن الأصحاب عملوا. ولا معنى أن تقول يعني واحد يجي يقول يعني كما يقول العلماء لو قلنا بأن النوفل ليس بثقة والسكون ثقة لا يبقى معنى لأن الأصحاب عملوا برواية السكون. يعني كم رواية؟ يعني روايتين ثلاث عملوا بها عشان تقل إجماع الأصحاب على العمل بروايات السكوني. فنفس قيام الإجماع يلازم أن هناك إجماع وتسالم ووضوح على ماذا؟ على أن النوفلي ثقة عندهم، وهذا أمر واضح، ولهذا عملوا بروايات السكوني. ولا أقل، ولا أقل لو تنزلنا كما أنه قلنا أن هذه العبارة من الشيخ الطوسي توثيق من الشيخ الطوسي للسكوني، فهي أيضا توثيق من الشيخ للنوفلي، لأنه في النتيجة لا أقل الشيخ الطوسي يلتزم بالعمل بروايات السكوني لأنه مو مخالف، لو مخالف كان بين، فما يفيدنا حتى لو كان إجماع مدركي وما شاكل ذلك. في النتيجة الشيخ، نسألكم الشيخ الطوسي ألا يعمل برواية السكوني أو لا يعمل؟ يعمل برواية السكوني. وإذا كان رواية السكوني كل أكثرها وأغلبها في طريقها النوفلي، فالشيخ يعمل ماذا؟ يرى وثاقة النوفلي. وإلا لو لم يرى وثاقة النوفلي لما صح أن يقال أن الشيخ يعمل بروايات السكوني، والحال أن أكثر روايات السكوني في طريقها النوفلي. واضح الفكرة؟ وهذا هو الرأي وماذا عندهم العمدة في إثبات وثاقة النوفلي. إلا أن هذا الكلام محل إشكال عند بعض المحققين، كما ذكر ذلك أيضا الشيخ التبريزي في أكثر من كتاب في موسوعة الفقهية. إشكال خب روح راجع الإشكال، شوف تابعوا يعني الآن ما كاتب الصفحات، بس إذا اكتب في مثلا مكتبة أهل البيت اكتب النوفلي سو سيرش بيطلع لك كتب الشيخ التبريزي، في أكثر من مورد ذكر إشكال، والإشكال واضح أصلا لو واحد تأمل. خب تأملوا في المطلب، إذا ما صار نتيجة أنا أجاوب عليكم وقت ثاني إن شاء الله. فماذا فالنوفلي عندهم يعني توثيقة أساسة، ولهذا الشيخ التبريزي ما قبل هالطرق، قبل نظرية المعارف، ولا كثير من موسوعاته ما كان يرى العمل بروايات النوفلي أصلا إلا في فترات ظهر متأخرة. عندك كتب رجالية في بحث الأسناد؟ لا هو تعرض أكثر، أنا ما شفت في البحث الفقهي، يعني ما أدري في البحث الرجالية، ما أدري في البحث الفقهي في أكثر الموسوعة يضعف روايات النوفلي، لكن في بعض الكتب الأخيرة يرى وثاقة النوفلي بقضية المعارف. واضح؟ لكن هذا على هالمستوى، وإلا البحث المفصل والمعمق لابد أن نذكر لكم عبارة الشيخ الطوسي ونجيب الاحتمالات فيها ونبين أنها ما هو كذا، أصالة الحس تجري فيها كذا، كلام الشيخ الصدوق وباقي الأعلام، لكي يكون البحث كله مستوعب. لكن هذا المقدار الآن كافي، تتمت البحث عليكم من خلال البحث، راجعوا تنقيح المقال للممقاني، وراجعوا معجم السيد الخوي، وراجعوا غيره من الأعلام، وإلا البحث طويل الذيل جد جدا. ولهذا قال المصنف ويمكن استفادته من موثقة السكوني، فيرى أن السكوني ماذا؟ أن السكوني ثقة، وإنما عبر عنها بالموثقة لأن السكوني عامي. قال والسكوني وإن لم يكن من أصحابنا إلا أن ذلك لا يضر بعد ثبوت وثاقته بعبارة الشيخ الطوسي المنقولة في العدة. بعضهم مثلا يقول أنه هذا الكلام لا يمكن قبول عبارة الشيخ في العدة، لأن عندنا قرائن متعددة على عدم صحة كلام عبارة الشيخ، أن الأصحاب أجمعت على تصحيح ماذا روايات السكوني، والحال أن عندنا روايات عديدة جدا، ماذا هو استقرى لعله 10-12 رواية ذكر أمثلة كلها فيها السكوني والأصحاب لم يعملوا بها، بل أن الشيخ نفسه في بعض الموارد لم يعمل بروايات السكوني، فهذا مما يجب ماذا؟ عدم الاطمئنان بكلام الشيخ الطوسي. فالبحث موسع، يعني بحث يحتاج إلى تدقيق وكذا، لكن هذا مستوى البحث كافي. نعم النوفلي بعضهم يقول أنه رجع إلى الإمامية، في كلام بعضهم يقول من العامة بعضهم رجع إلى الإمامية، حتى السكوني في كلام بعضهم يدعي أنه إمامي لكن كان متخفي. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الأمر الرابع. الأمر الخامس مسألة سهلة، انتهينا عن البحث عن الماء المضاف، يقع الكلام في الماء المطلق. الحكم الأول للماء المطلق الذي ذكره المصنف بأنه الماء المطلق تارة يكون كثيرا وتارة يكون قليلا، والمراد من الكثير في اصطلاح الفقهاء ما كان مقداره كرفة ما فوق. فنبحث عن أحكام الماء الكثير ونبحث عن أحكام الماء القليل. أما الحكم كما بين هنا ذكر حكم الماء الكثير، الماء الكثير أي إذا كان كران وكان مطلقا فلا ينفعل بملاقات النجاسة. ولم يثبت، شوفوا الفرق هناك في الماء المضخ، أي ما هي المسألة الأولى التي بحثناها؟ طهارته في نفسه. هنا لم يتعرض إلى الطهارة في نفسه، ما قال، ما بحث ما هو الدليل على أن الماء المطلق طاهر في نفسه. والوجه في ذلك أن نفس الدليل الذي أقمناه على طهارة المضاف في نفسه نفسه صالح للاستدلال لإثبات أن الماء المطلق طاهر في نفسه ببركة قاعدة الطهارة، مو الاستصحاب، قاعدة الطهارة. واضح قاعدة الطهارة؟ كما أنه ماذا يستفاد منها طهارة الماء المضاف في نفسه، يستفاد طهارة الماء المطلق في نفسه. ولهذا ما بحث عن هذا الحكم. ما هو الدليل؟ قال مطلب سهل الآن، يقول وأما عدم تنجس المطلق إذا كان كرا فبالملاقات، يعني مجرد الملاقات لا يوجب الانفعال، فلصحيح معاوية بن عمار. خب هذه الرواية هكذا السند، ما فيها بحث سندي لأن تقدم علينا أكثرها. الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة في نفسه بلا إشكال كما ذكرنا، وصاحب كتاب، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ماذا؟ تام. هي تقدم عليه. عن حماد بن عيسى، حماد بن عيسى ثقة بلا إشكال، بل أنه كما قيل من أصحاب الإجماع الذي لا إشكال في وثاقته. ومعاوية بن عمار هناك تنصيص على وثاقته في كتب الرجالين، فالرواية من ناحية السند ماذا؟ ليس فيها إشكال. خب ولهذا عبر عنها بالصحيح، قال صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كرين لم ينجسه شيء. يستدل من خلال المنطق لا بالمفهوم، من خلال منطوق القضية الشرطية أن الماء، والماء كما قلنا ظاهر في الماء المطلق، فإن الماء المطلق إذا كان قدر كرين لم ينجسه شيء. ومعنى أنه لم ينجسه شيء يعني إذا سقطت عين النجاسة فيه لم يتنجس، فلا ينفعل بالملاقات. فدلالة الرواية واضحة على عدم انفعال الماء المطلق ماذا؟ بالملاقات، لأنه لم ينجسه شيء، وإلا لو كان ينفعل بالملاقات لنجسه شيء وهو خلفان. واضح. قال وغيره من الروايات، روايات كثيرة في هذا المطلب. أما تنجسه عند تغيره بأحد الأوصاف الثلاثة، خب قلنا فيما سبق أن الماء المطلق لا يتنجس بالملاقات بخلاف الماء المضاف، فإنه يتنجس بمجرد الملاقات. لكن الماء المطلق مهما كان مقداره قليلا أو كثيرا يتنجس بماذا؟ يتنجس إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، الطعم أو اللون أو الرائحة. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل المصنف على ذلك بصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام. والكلام في هذه الرواية أيضا أن فيها بحث سندي، يقع تارة في مقام السند وتارة في مقام الدلالة. ونتعرض إلى الدلالة، لأن الدلالة جدا سهلة لا تحتاج إلى تقريب، ونؤجل البحث في السند وبعض النقاط في الدلالة إلى غدا إن شاء الله. قال هكذا، بس نقرأ الرواية، يقول كلما غلب الماء، مطلق الماء، ماء المضاف، الماء المطلق سواء كان قليلا أو كثيرا، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء. وش يعني غلب الماء؟ هيسون قاهرية الماء، يعني الماء إذا كان قاهرا للنجاسة ترتن النجاسة تقهر فتسيطر على الماء فتغير وصفه أو تغير أحد أوصافه. فإذا غيرت النجاسة بعض أوصاف الماء قيل أن النجاسة قهرت الماء. وإذا كان الماء لم يتغير بماذا؟ بأوصاف النجاسة، قيل أن الماء قد قهر النجاسة. هذا تعبير كثير في الروايات. فتقول الرواية كلما غلب الماء يعني قهر الماء على ريح الجيفة فلم يتغير يعني الماء بريح الجيفة، فتوضأ من الماء واشرب، فواضح أن الوضوء والشرب كلاهما يشترط فيهم الطهارة، وهذا دليل على أنه ما لم يتغير الماء زين لا ما لم يتغير الماء ماذا بأحد أوصاف النجاسة، فحينئذ ماذا فحينئذ لا ينفعل بملاقات النجاسة. يقول فإذا هنا حل الشاهد، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، خب تغير الماء وتغير الطعم شلون؟ هل من باب عطف خاص على عام؟ لأن الماء إذا تغير ينطبق أنه تغير طعمه أو رائحته أو لونه. أحد أفراد الواضحة تغير الطعم، فهذا من باب عطف الخاص على العام. فيقول فإذا تغير الماء وتغير الطعم، هناك نكتة أيضا ستأتي أنه يعني أتي غدا أن تغير الماء لا يكفي، تغير الماء وتغير الطعم، يعني لابد أن يحصل التغير عن طريق تغير الطعم. يعني لو تغير الماء ولم يتغير طعمه هل يصح أو لا، يعني هل ينفع من ملاقات النجاسة أو لا؟ هذا في كلام سيأتي إن شاء الله. يقول فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب. دلت هذه الرواية أن الماء إذا تغير لا أقل بالطعم فإنه ماذا ينجس. لكن في كلام الآن غدا إن شاء الله في الدلالة، ما هو الدليل على أنه الماء إذا تغير لونه أو رائحته فإنه أيضا ينفعل بمجرد الملاقاة ينفعل بالنجاسة؟ هنا الرواية قد يقال تغير الطعم، فكيف يستفاد أحد الأوصاف الثلاثة؟ كلامنا في الأوصاف الثلاثة خصوصا في قضية اللون. راجعوا المطلب، حتى الدعية في كلماتهم أنه لا دليل على أن الماء ينفعل بيتغير لونه، بل الدليل فقط في الطعم وفي الرائحة. فهل هذا الكلام صح أو مصح؟ يأتي إن شاء الله غدا ونتقع الكلام في البحث السندي. راجعوا السند. وصلى الله على محمد وآل محمد. في تكمل البحث غدا إن شاء الله.